بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة. اسم الله الواحد الأحد. الدرس الثامن. أعظم العلوم وأوجبها معرفة التوحيد ومعرفة أركانه وثوابه ونواقضه حتى نعبد الله بالتوحيد الخالص ولا نشرك مع الله أحدا في عبادتنا. والتوحيد له أركان خمسة. الركن الأول أن نعرف أن الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالله وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الركن الثاني أن نعرف أن الله سبحانه هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في أفعاله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد. فالله وحده له الملك كله وله الخلق كله وله الأمر كله وحده لا شريك له. الركن الثالث أن نعرف أن الله واحد لا شريك له في الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الملك وكل ما سواه مملوك له. يجب أن نعرف أن مالك الملك واحد فنتصل بالملك ولا نلتفت لما سواه من المماليك لأنه ليس بأيديهم شيء. الأمر كله بيد الملك العزيز الجبار مالك الملك في الدنيا والآخرة. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الركن الرابع أن نعتقد أن الله سبحانه واحد لا شريك له في الحكم. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو اللائق بنا ألا نعبد إلا الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة الخالق الرازق الحي القيوم الغني الكريم العلي الكبير الذي ليس كمثله شيء جل جلاله. الركن الخامس من أركان التوحيد أن نعتقد أن الله سبحانه واحد لا شريك له في العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله وحده موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالقلب إذا عرف هذه الأمور الخمسة عبد الله عز وجل على بصيرة ووحد ربه حقا وعظمه حقا وأحبه حقا وحمده حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمن كمل إيمانه وتوحيده وأعماله لله عز وجل يكرمه في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا استحق أن يعبد وحده لا شريك له لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة. وذلك يستلزم أن يكون هو المعبود الحق الذي تألهه القلوب وتخضع له وتحبه غاية الحب وتعظمه وتكبره وتسبحه وتقدسه وتحمده وتشكره. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات ويسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والقلوب إذا عرفت ذلك أثمر لها أعظم ثمرات في الدنيا والآخرة. أما الثمرات في الدنيا فهي التوكل على الله وحده، والإنابة إليه، والسكون إليه، والطمأنينة بذكره وتعظيمه وإجلاله وخوفه، والطمأنينة بذكره وتعظيمه وإجلاله وخوفه ورجائه وخشيته وتقواه. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويثمر لها كذلك في الدنيا محبة الله ومحبة ما يحب وفعل ما يحب والصبر على ما يحب والأنس بالله والتلذذ بطاعته ورحمته. فمظاهر رحمة الله لا تخفى على أحد، ويأتي في قلوبنا رحمة خلقه والتسليم لحكمه والتوجه إليه في كل حال، وعدم الالتفات إلى ما سواه، ودوام ذكره وشكره وحسن عبادته وتقواه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. في القرآن له وله، المؤمن له والكافر له. المؤمن له كل الكرامات ولو كان ليس بيده شيء من أمور الدنيا، وإن كان من حوله في ضلال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والمؤمن له علاقة مع الرب بالعبادة، وعلاقة مع الخلق بالدعوة والتعليم والإحسان. والكافر كذلك له أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالكافر لو كان عنده كنوز قارون، كنوز الدنيا كلها، له معيشة ضنكا. الذي أعرض عن ربه له معيشة ضنكا، ضنك وتعب وشدة في الحياة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. شتان بين أهل التوحيد وأهل الشرك، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فثواب التوحيد في الدنيا هو الهداية والأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والخلافة في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أما ثواب أهل التوحيد في الآخرة فهو أن الله عز وجل يكرم أهل التوحيد والإيمان يوم القيامة بثماني كرامات، وهي دخول الجنة ورؤية الرب جل جلاله والقرب منه وسماع كلامه والفوز برضوانه والنجاة من النار والتلذذ بنعيم الجنة والخلود في دار النعيم في ملك كبير. أما دخول الجنة والخلود فيها ورضوان الرب فيقول الله عنه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وأما رؤية الرب فهو كما قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما القرب منه جل جلاله فيقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما سماع كلام الرب فيقول الله عن أهل الجنة: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وأما الملك الذي يعيش فيه الإنسان في الجنة كما عاش ملكا في الدنيا مالكا لجوارحه وشهواته ومسخرها في طاعة الله، وعاش عبدا لمولاه، الله يوم القيامة ينقله من العبودية إلى الملكية في القصور الملكية، فهو ملك في قصر ملكي جوار مليك مقتدر. فالمؤمن يوم القيامة ملك في نعيم ملكي في قصر ملكي فيه كل شيء. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله يعطيهم صفات الملك جل جلاله، فالمؤمن إذا رغب أي شيء يشتهيه أتاه فورا، ويعطي صفة الخلود أبد الآباد، وصفة السلام أبدا في سلام، لا أمراض في الآخرة ولا نوم، يكون حيا ومخلدا في شباب بلا هرم، ونعيم بلا بؤس، وأمن بلا خوف. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا التوحيد العظيم الذي يوصل إلى هذا الشرف العالي، لا بد أن نفقه هذا التوحيد ونحرص عليه ونحافظ عليه، وهو كالثوب الأبيض، أي شيء يخدشه وأي شيء يدنسه فلا بد من المحافظة عليه حتى لا نقع في الشرك. لا بد أن نحافظ على هذا التوحيد لئلا ينتقض بشيء من نواقض التوحيد. والتوحيد له نواقض، كما أن للوضوء نواقض، كذلك التوحيد له نواقض، فلنتعرف على هذه النواقض حتى لا ينتقض توحيدنا وتذهب أعمالنا هباء منثورا. وهذه النواقض قبل معرفتها لا بد من معرفة طرق الوصول إلى تحقيق هذه الكلمة العظيمة، تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حتى ترسخ في القلب لا بد من تضافر القلب والجوارح واللسان على هذا الإنسان حتى يأتي بكلمة التوحيد. لا بد من تضافر القلب والجوارح واللسان على هذا الإنسان حتى يأتي بكلمة التوحيد كاملة. فكلمة التوحيد هي أعظم الكلمات، وهي التي خلق الله عز وجل الكون من أجلها، وخلق الجنة والنار من أجلها، وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجلها. فلا بد لهذا الإنسان أن يعرف كلمة التوحيد، وأن يعرف أنها حق، وأن ما دلت عليه حق، ويصدق باطنه بظاهره، وسره بعلنيته، وأقواله بأفعاله. ويشترط لتحقيق كلمة التوحيد 8 شروط. الشرط الأول هو العلم المنافي للجهل، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالتوحيد إذا انتقض بطل العمل. لماذا؟ لأن التوحيد أصل والعمل فرع له، وإذا فسد الأصل فسد الفرع كما قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا عرفنا الله عبدناه وحده لا شريك له. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك كما قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الشرط الثالث من شروط كلمة التوحيد القبول المنافي للرد كما قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكلمة التوحيد اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان. نسلم لله في كل شيء. الصلاة حكمتها معقولة والوضوء حكمته معقولة والحج كذلك، لكن في مكة حجران، حجر يقبل وحجر يرمى. نحن نسلم لله ونفوض الأمر لله عز وجل، هذا يقبل وهذا يرمى، فنسلم لله ونرد المشتبه إلى المحكم ونسلم لله الأمر. فالعلة في امتثال الأوامر هو أن الله أمر به، ولا يشترط أن نعرف الحكمة. إن عرفنا الحكمة فهذه زيادة خير، وإن لم نعرفها فلنطيع الله ونطيع الرسول في كل أمر وفي كل نهي ونسلم. التسليم الكامل. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ننقاد في كل أمر ونهي وفي كل قول وفي كل عمل حسب ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نصدق الله في أقوالنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا وفي نياتنا، ونخرج مخرج صدق وندخل مدخل صدق ونجلس مجلس صدق، وهكذا نكون في بيئة الصدق. لا بد من البيئة الإيمانية بيئة الصدق حتى نمتثل أمره الصدق ولا نشرك مع الله أحدا في ذلك الأمر. الشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الشرط السابع الاستقامة المنافية للانحراف فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فلا يكفي أن أؤمن فقط بأن الله هو الخالق الرازق فقط، بل لا بد أن يصحب ذلك نطق باللسان وعمل بالجوارح. فأستقيم على أوامر الله فأمتثل الأوامر وأجتنب النواهي لأفوز برضوان الله وأدخل الجنة. الشرط الثامن المحبة المنافية للبغض كما قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وحب الله كما يليق بجلاله حسب ما عرفت من أسمائه وصفاته وأفعاله. أحب الله لأنه جل جلاله هو المنعم بكل نعمة، العزيز الكريم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة. أحب الله لجلاله، أحبه لجماله، أحبه لإحسانه وإنعامه، أحبه لما أنزل علينا من الدين القيم، أحبه لما أمرنا به من هذه التكاليف التي باستطاعتنا، أحبه لأنه خلقنا ورزقنا وأمدنا وأنعم علينا بالهداية واستضافنا في بطن الأم واستضافنا في بطن الدنيا، ويستضيف كل مؤمن في القبر في روضة من رياض الجنة، ويستضيفنا في دار القرار في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهذه هي الهداية، إذا جاء التوحيد جاءت الهداية التامة، وجاء اليقين الكامل، وجاء العمل الكامل، وجاء الحب الكامل، وجاءت الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن لأنه قد حبس عن النعيم في الجنة ورؤية الله وسماع كلامه لأنه في دار العمل. الله عز وجل ابتلاه في هذه الدنيا بالشهوات وبالأعمال، شهوات تحبها النفس وأعمال صالحة تحبها الروح، فلا بد من المجاهدة المستمرة لتقوى الروح على النفس وتقبل على الطاعات وتنفر من المعاصي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولهذا الناس اثنان فقط، فالإنسان إما أن يسير على الهوى وإما أن يسير على الهدى، فالذي سار على الهدى هو المؤمن، والذي سار على الهوى هو الذي اجتالته الشياطين وصرفته عن الدين باتباع الهوى. فالهوى أعظم صنم معبود من دون الله عز وجل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والهوى ضد الهدى، كما أن الليل ضد النهار، والحر ضد البرد، والذكر ضد الأنثى، والحق ضد الباطل. كذلك الهوى ضد الهدى، والهوى هو الذي يزيغ، والهوى هو الذي يزيغ القلوب عن الهدى. ولكل هوى مفتاح، ولكل إنسان مفتاح لهواه. ومفاتيح الهوى ستة، ومفاتيح أبواب الهوى ستة: من الناس من مفتاح هواه الذي يأتي إليه الشيطان من قبله النساء، فتراه يتعرض للنساء، وترى المرأة تتعرض للرجال. هذا اتبع هواه من دون الله بالكلام المحرم والصور المحرمة وفعل الفاحشة. ومن الناس من مفتاح هواه الأولاد، يحب أن يرعاهم ويربيهم أحسن ويرعاهم أحسن رعاية، فيسرق ويعيش ويأكل الحرام من أجلهم. ومن الناس من مفتاح هواه جمع المال من حلال وحرام، فهو يجمع المال ويحب جمع المال ويتألم لفراقه ولا ينفق منه شيئا، فيجمعه فيكون عليه غرمه وللورثة غنمه. والإنسان إذا مات قالت الملائكة: ماذا قدم من الأعمال الصالحة؟ وقال الناس: ماذا أخر من المال؟ فنحرص أن نكون يوم القيامة وارثين لأعمالنا الصالحة، لا موروثين تورث عنا الأموال، بل نكون وارثين لأعمالنا الصالحة، ونصرف أموالنا في طاعة الله عز وجل. ووجوه إنفاق المال أربعة: الوجه الأول أن نصرف المال في سبيل الله، لكن الرسول والذين آمنوا معه جهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. في سبيل الله نبذل المال، لأن بذل المحبوب لما هو أحب برهان على الإيمان، ولهذا الصدقة برهان. فالوجه الأول من وجوه إنفاق المال العليا هو الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما أنفق أبو بكر ماله، وعمر ماله، وعبد الرحمن بن عوف والصحابة. أنفق أبو بكر ماله كله، وعمر نصف ماله، وأكثر الصحابة ثلث ماله، وكل ينفق على الدين حتى تكبر شجرة الدين وتثمر شجرة الدين. فالإنفاق الأول في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. الوجه الثاني الإنفاق في الصدقات وفي الزكوات الواجبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. الوجه الثالث الإنفاق على الأهل والأولاد والإهداء للأصدقاء والإحسان إلى الفقراء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الوجه الرابع الإنفاق على النفس. ونحن الآن بسبب ضعف الإيمان عكسنا ترتيب إنفاق المال. الأصل أول شيء إنفاق في سبيل الله، ثم إخراج الزكاة الواجبة، ثم إخراج الصدقات العامة والإهداء للناس، ثم الإنفاق على الأهل والأولاد، ثم آخر شيء الإنفاق على النفس. نحن عكسنا: أولا ننفق على النفس، ثم ننفق على الأهل والأولاد، ثم نخرج الزكاة الواجبة، ثم ننفق المال القليل على الدين. فبسبب ضعف الإيمان قدمنا ما أخر الله وأخرنا ما قدم الله. فالشاهد أن الهوى ضد الهدى، وكل إنسان له مفتاح لهواه، والشيطان يبحث عن مفاتيح قلوب الناس ليضلهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومفاتيح أبواب الهوى الستة مذكورة في القرآن: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه مفاتيح أبواب الهوى، وكل إنسان يفتح عليه الشيطان من الباب الذي يسره ويأنس به. منهم من يفتح عليه ليصرفه عن الهدى في باب النساء، ومنهم في حب الأولاد، ومنهم في جمع الأموال من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ومنهم من مفتاح هواه حب المراكب وتنويعها والموديلات الجديدة والخيل المسومة وتغيير المراكب كل يوم، له سيارة ويركب كذا وعنده كذا ويريد كذا. ومنهم من مفتاح هواه الحرث والزراعة، فلا تجده إلا في المزارع وما يزرع فيها، وإن كان هذا بعضه مطلوب، لكن نحن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ونعطي للدين بقدر الطاقة، ولكل واجب وقته، والدعوة لها أكبر الأوقات، فوقت المسلم كله للدعوة، كله لنشر الهداية في العالم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فوقت المسلم دائر بين عبادة الله والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والإحسان إلى خلق الله وكسب ما يحتاجه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وحب الدنيا وحب المال وحب النساء وحب الشهوات ليس شركا، الشرك هو التعلق بها من دون الله وعبادتها من دون الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فحب الشهوات فطرة وفتنة، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالشيطان وأتباعه ينظرون إلى مفتاح شخصية من أرادوا فتنته، وأضلوه بالمفتاح الذي يحب من هذه المفاتيح الستة، وهذه الأشياء كلها مباحة لكن يجب استعمالها حسب أمر من أباحها جل جلاله. فأعظم الصوارف عن الهدى إلى الهوى هو حب هذه الشهوات الست والتعلق بها من دون الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. لهذا من كمل توحيده وكمل يقينه لا يكاد يغفل عن ربه، فهو دائما في الأعمال الانفرادية من صلاة وصيام وعمرة وحج وذكر ودعاء وقراءة قرآن، أو في الأعمال الاجتماعية كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. ونصيحة المسلمين: لا تجد عنده فراغا أبدا، وهو دائما مشغول بهذه الأعمال الصالحة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الأعمال تزيد التوحيد والإيمان وترفع درجات العبد في الدنيا وتجعله شمسا مضيئة تنشر الأعمال بالصفات وتنشر اليقين بالصفات. فالدنيا كالجسد العظيم، روحها الدين، وروح الدين هو الدعوة، وروح الدعوة هو التضحية، وروح التضحية هو البذل والترك من أجل إعلاء كلمة الله، والهجرة والنصرة من أجل نشر دين الله أترك ما أحب لما يحب، وأبذل، والبذل من أجل الله أبذل ما أحب لما يحب. ولما جاءت الهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله، جاء الرضوان عن الرب والرضا من الرب. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فلنعرف قيمة هذه الكلمات العظيمة، لأننا نحن المخاطبون بها لا بد أن نعلمها ونعمل بها وندعو الناس إليها، لأننا أمنا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمنا على آذانهم وعلى أبصارهم وعلى عقولهم وعلى أوقاتهم وعلى جميع جوارحهم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا بد أن نؤدي الأمانة، أمانة ما يسمعون وما يقرؤون وما يعملون وما يأكلون وما يذكرون وما يحبون وما يبغضون. علينا أمانة عظيمة لكل فرد في العالم، لا بد أن نعلم كل إنسان ماذا يسمع وماذا لا يسمع، وبماذا يتكلم وبماذا لا يتكلم، ماذا يفعل وماذا لا يفعل، ماذا يحب وماذا يكره، من يعبد ومن لا يعبد. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقلوب البشرية كلها لا بد لها من لا إله إلا الله، ولا بد ولأبدان البشرية كلها لا بد من محمد رسول الله، وإلا كانت حطبا لجهنم. هذه مسؤولية أهل التوحيد، صبغة البشرية كلها بصبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وللفوز بالجنة والنجاة من النار لا بد أن تكون حياة كل فرد في العالم مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أمور: في نيته وتوحيده، وفي أقواله، وفي أعماله، وفي أخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.